بسم الله الرحمن الرحيم. النفحات الإلهية بشرح منظومة الحكم العطائية، نظم وشرح أبو عركي الشيخ عبد القادر النذير. الحلقة رقم 43. قال الناظم لطف الله به: لا يشغلنك أمر عما هو طالبه منك، وخير ما تطلب من مولاك ما قد إليه طلبا دعاك. البيت في معنى الحكمة التي تقول: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، والمعنى أنك إذا توجهت إلى الله تعالى فلتتعلق همتك أول ما تتعلق بتحقيق ما طلبه منك من العبودية والتوبة والتقوى والفرار إليه ومعرفته وكل ما خاطبك به من أمر أو نهي في الكتاب والسنة، فاطلب كل ذلك منه بأن يوفقك إليه. ومن دعاء الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه: اللهم اجعل ما نحب فيما تحب، اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا، ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا. وفي الإيقاظ قال ابن عجيبة رضي الله عنه: الذي هو طالبه منا الاستقامة ظاهرا وباطنا، ومرجعها إلى تحقيق العبودية في الظاهر وكمال المعرفة في الباطن. أو تقول: الذي هو طالبه منا إصلاح الجوارح الظاهرة بالشريعة قياما برسم الحكمة، وإصلاح القلوب والأسرار الباطنة بالحقيقة قياما بوظائف القدرة. أو تقول: الذي طلبه منا امتثال أمره واجتناب نهيه والإكثار من ذكره والاستسلام لقهره. انتهى. قال الناظم لطف الله به: وحزن فقد طاعة مع عدم نهوض قلب ذا اغترار فاعلم. الحزن على فقد الطاعة وفواتها مع عدم توجه القلب إلى فعلها نوع من الاغترار، وهو التعلق بما لا حقيقة له، فليس هذا بمقام المتوجهين إلى الله تعالى، وإنما مقامهم الحزن الصادق مع النهوض إليها والتوجع على فواتها. والبيت في معنى الحكمة التي تقول: الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. وفي إيقاظ الهمم: الحزن على الطاعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حزن الكاذبين، وحزن الصادقين، وحزن الصديقين. فحزن الكاذبين هو عدم النهوض والاستدراك لما فات، وحزن الصادقين هو الحزن المصحوب بالجد والاجتهاد والتوسط في العمل والاقتصاد مع اغتنام ما بقي من الأوقات لاستدراك ما فات. وحزن الصديقين من السائرين هو الحزن على فوات الأوقات أو حصول شيء من الغفلات أو وقوع ميل أو ركون إلى الحظوظ والشهوات، إلا أن حزنهم لا يدوم، إذ لا يقفون مع شيء ولا يقبضهم شيء. وأما الواصلون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذ الحزن إنما يكون على فقد شيء أو فوات غرض، وماذا فقد من وجد الله؟ وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي هذا المقام ينقطع البكاء، إذ لا بكاء في الجنة. وقد رأى الصديق قوما يقرؤون ويبكون فقال: كذلك كنا ثم قست القلوب. فعبر بالقسوة عن التمكن أو التمكين أدبا وتسترا. انتهى بتصرف. ثم قال الناظم لطف الله به: ما العارف الذي إذا أشار وجد بل من لا له إشارة، لأنه فان فلا وجودا، ومنطوي تحقق الشهودا. البيتان في معنى الحكمة التي تقول: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. قال ابن عجيبة رحمه الله: الإشارة أدق من العبارة، والرمز أدق من الإشارة، فالعبارة توضح، والإشارة تلوح، والرمز يفرح، أي يفرح القلوب بإقبال المحبوب. وقالوا: علمنا كله إشارة، فإذا صار عبارة خفي. والإشارات يدركها أربابها من أهل الفن، والناس في إدراكها وعدمه على أقسام، فمنهم من لا يفهم منها شيئا ولا يعرف إلا ظاهر العبارة وهم العوام، ومنهم من يفهم المقصود ويجد الحق بعد الإشارة، أي بعد سماع الإشارة، وهم أهل البداية من السائرين، ومنهم من يفهم الإشارة ويجد المشار إليه أقرب إليه من إشارته، وهم أهل الفناء في الذات قبل التمكين. ولهذا تجدهم يتواجدون عند السماع ويتحركون وتطيب أوقاتهم وتهيم أرواحهم، لأن الإشارة تهيج أكثر من العبارة، بخلاف المتمكنين فقد رسخت أقدامهم واطمأنت فاستغنوا عن الإشارة والمشير. قيل للجنيدي: ما لك كنت تتحرك عند السماع وتتواجد، واليوم لا نراك تتحرك بشيء؟ قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وهذا هو العارف الذي لا إشارة له لزوال وهمه وثبوت علمه، فامتحت الغيرية عنده. قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: إن لله عبادا محق أفعالهم بأفعاله، وأوصافهم بأوصافه، وذاتهم بذاته، وحملهم من أسراره ما تعجز عنه الأولياء. وقال الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه في وصف العارف: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هدايته، وصفى شرابه من كأس وده، تجلى له الجبار عن أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن سكت فمن الله، وإن تحرك فبإذن الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله ومن الله وإلى الله. فهذه صفات العارف المتمكن، قد كل لسانه عن التعبير واستغنى عن الإشارة والمشير، فإذا صدرت منه إشارة أو تعبير فإنما ذلك لفيضان وجد أو هداية فقير، كما سيأتي في كلام المصنف. وقد صدرت إشارات من المتمكنين فتحمل على هذا القصد. وسئل أبو سعيد ابن الأعرابي عن الفناء فقال: هو أن تبدو العظمة والجلال على العبد فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات والأذكار، وتفنيه عن كل شيء وعن عقله وعن نفسه وفنائه، لأنه يغرق في التعظيم. وفي دعاء شيخنا شيخ الإسلام الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه الموسوم بحزب النصر: أسألك أن تمحو إرادتي بإرادتك، ومشيئتي بمشيئتك، واختياري باختيارك، ووجودي بشهود وجودك. انتهى من كتابه ربيع الأبرار. ونواصل إن شاء الله تعالى.